بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وهذا هو العذر الثالث من الأعذار بالنسبة لما يتعلق بصلاة أهل الأعذار. كان المصنف رحمه الله تعالى ذكر المريض، ثم ذكر المسافر، والآن يذكر باب صلاة الخوف. والخوف يعني من العدو، وسواء كان هذا العدو آدميا أو غير آدمي، كأن يكون سبعا فإنه يدخل في هذا العذر الذي يبيح له صلاة الخوف. صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والخوارج والبغاة والمحاربين، كذلك القتال في من ترك شعائر الإسلام الظاهرة كترك الزكاة أو الأذان أو الإقامة. فكل قتال مباح في الشرع فإنه إذا احتج فيه إلى صلاة الخوف على الصفات الواردة في السنة فإنه يجوز فعلها، وسواء كان الخوف من آدمي أو خوف من سبع أو نحو ذلك فإنه يدخل في هذا المعنى الذي يجيز صلاة الخوف. نعم.
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال المصنف: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 صفات في صلاة الخوف. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث عندهم أصل مستمر في صفات العبادات أفعالها وأقوالها، أنهم يرون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يفعلون ذلك من غير كراهة لشيء منه، وإن كانوا قد يختارون بعض الصفات على بعض أو يفضلون بعضها على بعض، لكن من ناحية التجويز فيرون كل ما ثبت فإنه جائز ويصح العمل به. فلذلك قال المصنف: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمختار منها،
قال والمختار منها يعني الأفضل من صفات صلاة الخوف الواردة في السنة وسيذكرها. نعم.
أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
إنما هذه الصفة المختارة إذا كان العدو في جهة القبلة، العدو في جهة القبلة، فلذلك أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تسلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته، يعني الأولى التي صلت معه ركعة إذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأكملت الركعة لوحدها، قال وأتمت صلاتها وذهبت لتحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تشهد ثم يسلم بها. وهذه تكون إذا كان العدو جهة القبلة. نعم. نعم.
وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود.
نعم. إذا اشتد الخوف يعني صلوا على غير هذه الصفة الأولى التي ذكرها المصنف، صلوا رجالا وركبانا، سواء صلوا على الأقدام أو وهم راكبون على رواحلهم إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأنه حسب وضعهم في المعركة، فقد يكون يستطيعون التوجه للقبلة وقد لا يستطيعون. قال ويومئون بالركوع والسجود، يعني مجرد إيماء يومئون إيماء بذلك، لأن هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. أي نعم، يعني لكن إذا كان الخوف شديد والقتال شديد بحيث أن الشخص لا يعقل ولا يدرك الصلاة على الهيئة المعتادة لشدة الخوف باستمرار القتال والرمي والرصاص ونحو ذلك، فهل لهم أن يؤخروا الصلاة حتى ولو خرج وقتها أو يصلونها؟ فمن أهل العلم قال لا، يصلونها على الحال التي يستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أهل العلم قال بل يؤخرونها طالما أنهم لا يعني يستطيعون الإتيان بشيء منها أو بأركانها أو بما يصححها على الوجه الذي تصح به، فيؤخرونها إلى الحال التي يكون فيها على حال أحسن حتى ولو خرج الوقت. ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فإنه أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس وكانوا في قتال شديد. نعم.
وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله.
نعم، وكل كذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. نعم.
ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. خائف على نفسه من عدو صايل عليه يريد قتله، يريد ماله، يريد أهله، أو سبع هجم عليه أو نحو ذلك، فإنه يصلي على حسب الحالة التي يحتاج إليها حتى ولو هو في أثناء الهروب، ولو كان في أثناء الهروب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة، أي الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات في الصلوات الخمس أهل الحي يجتمعون فيه، واجتماعات تكون في الأسبوع كصلاة الجمعة، وتكون في السنة كصلاة العيد، واجتماع للأقطار كما هو في الحج، كما هو في الحج، يعني يجتمع المسلمون من أقطارهم فيأتون للحج، فهذه اجتماعات المسلمين، منها ما هي صغرى كاجتماعهم لصلاة الجماعة، ومنها ما هي وسطى كاجتماعهم لصلاة الجمعة وصلاة العيدين، ومنها ما هي كبرى كاجتماعهم للحج. فالله عز وجل شرع ذلك ليتحد المسلمون وليتعارفوا ويتآلفوا ويتناصعوا وليعرف بعضهم أحوال بعض، فهذه من فوائد اجتماع المسلمين. فصلاة الجمعة من هذا النوع، يعني أن يجتمع الخلق، أن يجتمع المسلمون في المدينة الواحدة، في القرية الواحدة، في مكان واحد يصلون فيه الجمعة. نعم.
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة.
نعم، يقول كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، يعني فرض عين على الرجال المسلمين الأحرار البالغين العاقلين القادرين على إتيانها، المستوطنين في بلد في مكان في قرية، فإنها تجب عليهم صلاة الجمعة. لذلك قال كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم.
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء.
إذا كان مستوطنا ببناء، أي لا تجب الجمعة إلا على من كان مستوطنين، من كانوا مستوطنين في مدينة أو قرية وكانوا يسكنون في منازل مبنية، سواء كانت مبنية بالإسمنت أو بالطين أو بالخشب، لكنهم يعني يسكنون ويستوطنون ببناء دائم يستقرون فيه. وعلى هذا فإذا كان هناك من يسكن في القرية أو في المدينة لكن ليس على بناء دائم، كما كانت بعض قبائل العرب قريب من المدينة وكانوا يسكنون الخيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصلاة الجمعة. فمن شرط وجوب الجمعة وصحة الجمعة أن يكون الناس مستوطنين ببناء كما ذكر المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر والخيام حول المدينة بإقامة الجمعة. كذلك ما تجب الجمعة على من أقام بمكان مدة للعمل كمعسكرات الجيوش ونحو ذلك ممن ليسوا مستوطنين وإنما أتوا يعني عمل معين في فترة معينة ليس على سبيل الاستيطان. نعم.
إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون؟
بينه وبينها يعني لا تجب الجمعة إلا على من كان بينه وبينها، أي بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة، فرسخ فما دون ذلك. والفرسخ كما ذكرنا في درس الأمس أنه كان 3 أميال، والميل يساوي 1600 متر، فيكون تقريبا كم؟ 5 كيلو. يكون إذا كان بينه وبين المسجد 5 كيلومترات فإنه يعني يجب عليه أن يحضر الجمعة. كيف قدروا بالفرسخ؟ قالوا لأن هذه المسافة أو هذا البعد الذي يسمع منه النداء، يسمع منه النداء، فإن النداء نداء للجمعة، المؤذن الذي أذانه معتدل في الحالات المعتادة أنه يعني يكون بهذه المسافة. لكن الحديث علق الأمر بإيش؟ بالنداء. الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة وهو أعمى، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. فمن ضبطه بالفرسخ قال لي لأن هذا هو المعتاد أن النداء يسمع بمثل هذه المسافة. قال: لأن الأذان قد يرتفع وقد ينخفض وقد تكون هناك رياح تزيد في الصوت وإلى آخره، فضبطوه بالفرسخ، يعني ضبطه الفقهاء رحمه الله تعالى بهذا الأمر، فيكون هذا يعني تعليل. أما الدليل أن الأمر متعلق بالنداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فأجب. لكن النداء المعتاد ليس بمكبرات الصوت مثل ما يعرف الآن، لأنه قد يسمع ولو في مسافات يعني أكبر من هذا بكثير. فقال: بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. هذا إذا كان إيش؟ خارج البلد. إذا كان خارج البلد. أما إذا كان داخل البلد فإنه تجب عليه الجمعة حتى ولو كان أكثر من هذا الفرسخ. الفرسخ ذكر بعض العلماء أنه قدروه سير على الأقدام ساعة ونصف السير على الأقدام، يعني يأخذ 1.5 ساعة في الوصول إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة. فقال: بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. نعم.
إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم، يعني هؤلاء الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فذكر المرأة والعبد والمسافر، فلا تجب عليهم الجمعة. للحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، وذكر العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض، فذكر هؤلاء 4، فهذا دليل على أنه لا تجب عليهم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في أسفاره. فالمسافر والعبد والمرأة والصبي والمريض ليسوا من أهل الوجوب. طبعا العبد يختلف فيه العلماء من نظر كونه مكلف ومن ناحية كونه لا يملك الوقت والوقت ملك لسيده، فمن هذا الباب يعني هناك من أهل من يوجب الصلاة عليه، صلاة الجمعة، لأنه مكلف ومن أهل التكليف ويسمع النداء فيجب عليه أن يفعل. وهناك من أهل العلم من يقول أنه إن أذن له سيده وجب عليه، وإلا لم يجب لأنه لا يملك الوقت. نعم.
وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم.
نعم. قال والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، كذلك يعني لا تجب عليه الجمعة من كان معذور، كان يكون مريضا لا يستطيع الذهاب للمسجد، أو في حال المطر التي المطر الذي يبيح الجمعة، أو في حال الخوف بحيث أنه لا يصل إلى المسجد من ما قد يأتريه في الطريق من خوف، فيدخلون في معنى الحديث المتقدم. قال وإن حضروها، أي إذا حضر الجمعة العبد والمرأة والمسافر، أجزأتهم أي يسقط عنهم فرض الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف عليهم، هم ليسوا من أهل الوجوب، لكن لو حضروا يعني صحت الجمعة منهم وسقط عنهم فرض الظهر. نعم.
ولم تنعقد بهم
يعني إذا حضر العبد والمسافر والجمعة، لأنهم ليسوا من أهل الوجوب، فتصح الصلاة منهم ويسقط عنهم فرض الظهر، لكن لم تنعقد بهم. يعني إذا اشترطنا أن يكون العدد 40، كان عندنا 37 وجاءت امرأة وعبد ومسافر، ما اكتمل العدد فلا تنعقد بهم الجمعة. لكن لو كان العدد مكتمل فإن الجمعة تقام، وهم أيضا تصح منهم الجمعة ويسقط عنهم فرض الظهر. نعم. ونعم.
إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
يقول إلا المعذور، يعني المعذور بمرض أو مطر أو خوف. قال إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، هو معذور في الحضور، لكن إذا حضر تنعقد به. لماذا تنعقد به؟ لأنه من أهل الوجوب، لأنه من أهل الوجوب. فلو كان العدد ناقص مثلا 37 وجاء يعني من أهل العذر أو المعذورين 3، فإن تنعقد بهم وتصح بهم، لأن سقوطها عنهم هو من أجل دفع المشقة، فإذا حضروها زالت المشقة. مثل الصائم الذي يعذر في الصيام لمرضه، لكن لو تحامل على نفسه وصام صح صومه وأجزأ. وكذلك من يعذر في السفر للحج لعدم استطاعته، لكنه لو تحامل على نفسه وتجشم الصعاب ووصل إلى مكة وحج، يصح منه الحج وتسقط عنه الفريضة، مع أنها في الأصل ليست واجبة عليه، لكن لما حضرها صحت منه وانعقدت به. فهذا فرق بينهم وبين من ليس من أهل الوجوب، اللي هو العبد والمسافر والمرأة. نعم.
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
أي نعم، من شرط صحتها، يقول المصنف، فعلها في وقتها. تعلمون الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الشرع هو ما يتوقف عليه الشيء. إن كان شرطا للوجوب فهو مما يتوقف عليه الوجوب، إن كان شرطا للصحة فهو مما يتوقف عليه الصحة، إن كان شرطا للإجزاء فهو مما يتوقف عليه الإجزاء. وهذه الثلاثة أنواع موجودة في الحج كما تقدم وذكرناها. هنا يقول من شرط صحتها، من شرط صحتها، وسيذكر شروط الصحة، بحيث أنها إذا وجدت هذه الشروط صحت هذه العبادة، وإذا تخلفت هذه الشروط أو بعض هذه الشروط لم تصح هذه العبادة. وهناك يعني فرق يعني يذكرها أهل العلم بين شرط الشيء والشروط في الشيء، بين شرط الشيء والشروط في الشيء. شرط الشيء ما هو؟ شروط الشيء، هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، لأن شروط الشيء في الأصل هي موضوعة من قبل إيش؟ من قبل الشرع، موضوعة من قبل الشرع، فليس لأحد أن يسقطها. وأما الشروط في الشيء فهي موضوعة من قبل إيش؟ العبد أو من قبل المكلف، هو الذي يضع هذا الشرط. الشروط شروط الشيء هي ما تتوقف عليه صحة هذا الشيء أو هذه العبادة، شرط الصحة ونحو ذلك، أو شرط الوجوب أو شرط الإجزاء. الشروط في الشيء هي ما تكون لازمة، ما تكون لازمة. فمثلا البيع شرط صحته إيش؟ أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، لكن لو كان مجهولا ما يصح. طيب لو رضي الطرفان، لو رضي الطرفان ما يصح. الربا محرم مثلا، محرم، لكن لو رضي الطرفان بذلك يجوز؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. فشروط الشيء وضعها في بأصل الشرعي، يعني وضعها من الشارعي. الشروط في الشيء هي التي يضعها الإنسان إذا كان له أن يضع ذلك، وأيضا له أن يسقطه، إنما يسقطه من كان أهلا لوضعه إذا احتاج إلى ذلك. أما ما كان شروط للعبادة أو شروط للشيء فهذه الوضع لها هو من الشرع، وليس لأحد أن يسقطها. مثلا لو أن إنسان باع داره واشترط سكناه سنة، هذا شرط في الشيء، فيصح هذا الشرط أنه اشترط سكناه سنة، وله أن يسقط هذا الشرط لأنه هو الذي وضعه على المشتري. فهذا فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. هنا قال من شرط صحتها فعلها في وقتها، فعلها في وقتها، هذا الشرط الأول وهو آكد الشروط. ما هو وقتها؟ وقت الجمعة عند أكثر أهل العلم هو وقت الظهر، يبدأ بزوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله. لكن المذهب عند الحنابلة أن أول وقت صلاة الجمعة هو مثل صلاة العيدين، مثل صلاة العيدين، هذا في المذهب. وهناك رواية الإمام أحمد توافق قول الجمهور أنها وقتها هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر. طبعا يستدلون بحديث عبد الله بن سيدان أنه يقول أدركت الجمعة مع عثمان، ومع عثمان مع أبي بكر، وكان يصليها قبل 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 الزوال، وأدركتها مع عمر رضي الله عنه كان يصليها قريب من الزوال أو يصليها عند الزوال، وأدركتها مع عثمان وكان يصليها حتى أقول ينتهي النهار، حتى أقول ينتهي النهار. فكونه قبل الزوال قالوا هذا دليل على أنها تصلى مثل صلاة العيد كدخول لوقتها، بمعنى لو صلاها قبل الزوال صحت منه. أكثر أهل العلم يرون أنها لا تصح إلا إذا صليت عند الزوال، وأن هذا يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصليها في مثل هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الظهر. فلو صلاها قبل هذا الوقت، قبل وقت الزوال عند الجمهور، ما تصح، ما تصح، ما تصح منه. وعلى قول الحنابلة في المشهور يعني تصح بناء على هذا الوقت. نعم.
وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها.
أن تكون في قرية، موجود عندك؟
نعم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية،
في قرية، في قرية. طبعا القرية في اللغة غير المفهوم في زماننا، فالمراد بالقرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. فقال أن تكون في قرية، فلا تصلح أن تكون في بادية أو صحراء بعيدا عن القرى، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر أو الخيام حول المدينة بإقامة الجمعة. هذا الشرط الثاني، لأن ذكر الشرط الأول ما هو في وقتها. قال وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 رجلا من أهل وجوبها، يعني المستوطنين بها أن يكون استيطانهم لها استيطان دائم، سواء كانت هي وطنهم الأصلي الذي يسكنونه أو استوطنوه وأصبح وطنا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين كانوا في مكة، ثم لما هاجروا المدينة إلى المدينة استوطنوا المدينة. فهنا يقول أن يحضرها من المستوطنين بها، وتقدم معنا عند الحنابلة الدرس الماضي أنهم يشترطون في الجمعة أن يكون مستوطن، بمعنى استيطان دائم. المسافر إذا اعتبروا سفره فقط في 4 أيام فما دون، وبعدها يصبح مقيما أو مستوطنا، يرون أنه ما تصح منه الجمعة، يعني ليس من أهل الوجوب، فلا يصح مثلا من هذه صفة أن يكون إماما ولا أن يكون يخطب الجمعة، لأنه إيش؟ ليس مستوطن، هو في مقيم لكنه ليس مستوطن، فيفرقون بين المستوطن استيطان دائم وبين المقيم بالنسبة لما يتعلق بالجمعة. وهذا الإيراد الذي ذكرنا كلام الشيخ بالأمس كيف أورده عليهم، كيف تعتبرونه مستوطن ومقيم ولا تصححون منه إمامة الجمعة. ولذلك شيخ الإسلام يذهب إلى أنه ما في تقسيم ثلاثي، يعني على 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 هذا المذهب هنا يكون الناس في الاستيطان كم؟ 3، مستوطن ومسافر ومقيم، ومقيم. بينما يرى الشيخ الإسلام أن القسمة الثنائية مستوطن ومسافر، فمن كان من أهل البلد مقيما بها إقامة دائمة أو جعلها وطنا له هذا يكون مستوطنا، وأما من جاءها لغرض أو لعمل أو لتجارة، وإذا انتهى غرضه أو عمله أو تجارته أو دراسته أو الغرض الذي جاء من أجله فهذا يكون مسافر حتى في حال إقامته، لأن إقامته هذه إقامة مؤقتة وليست إقامة مستمرة ودائمة. فهم يشترطون أن يحضرها من المستوطنين بها، يعني غير المسافرين الذين أقاموا، غير المسافرين الذين أقاموا. يقول المستوطنين لهذه القرية 40 رجلا من أهل وجوبها. إيش دليل 40؟ حديث عند أحمد أن مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة، وأنه صلى بهم أول جمعة، جمع بهم أول جمعة وكانوا 40، وكانوا 40. وحديث جابر رضي الله عنه مضت السنة أن من بلغ 40 رجلا أو كما قال في الحديث فلهم الجمعة والفطر والأضحى، يعني يجمعون أو يقيمون الجمعة والفطر والأضحى. لكن حديث مصعب بن عمير صحيح، وحديث جابر ليس صحيحا كما ذكر أهل العلم. هل حديث مصعب يفيد الوجوب؟ هو جمع بهم وعددهم 40، طيب لو كانوا أقل، هل في الحديث أنه انتظر حتى كملوا 40 أو قال إذا كنتم 40 صلينا بكم الجمعة؟ إنما صلوا وكان عددهم 40. فلذلك يعني من لا يرى وجوب أن يكون عددهم 40 وهم الجمهور يرون أن هذا الحديث يفيد أنه يصلى بال40، لكن لا يفيد أن لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا كان عدد 40، وصل العدد 40. قالوا لأن هذا الحديث وإن كان صحيح لكنه ليس صريح، فيه احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، سقط. نحتاج إلى دليل صحيح وصريح. حديث جابر صريح لكنه غير صحيح، فلا بد من دليل صحيح صريح للإجاب. ولا يكفي أن يكون الدليل صحيحا غير صريح أو يكون صريحا غير صحيح. إذا كان صريح وغير صحيح ما يفيد الوجوب، وإذا كان صحيح وغير صريح غير يعني صريح ما يفيد الوجوب. ولذلك أيضا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الناس بالناس الجمعة وجاءت العير من الشام وخرج الناس وانفضوا من المسجد لحاجتهم الشديدة في ذلك الوقت حالتهم التي تتطلب منهم يعني استقبال هذه العير وما جاءت به هذه العير، خرجوا من المسجد ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا كما في صحيح مسلم، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الجمعة، مع أنه من شرط الجمعة إذا نقص العدد عن 40 عند المشترطين ما تصح ما تصح. ولذلك يرى كثير من أهل العلم أنها تصح ولو بأقل من هذا العدد، ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح بثلاثة، تصح بثلاثة إمام واثنان يعني ممن يستمعون الخطبة. قالوا لأن هذا جمع والجمع شرط لصحة الجمعة بالإجماع، قالوا أقل الجمع ثلاثة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال ما من ثلاثة لا يعني لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والجمعة تدخل في معنى الصلاة، هذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن نقول يجب على الثلاثة ثم نقول لا تصح منهم، كيف تجب عليهم ولا تصح منهم؟ هذا يكون فيه تضاد، يكون نوجب عليهم الشيء وفي الوقت نفسه نقول إيش ما تصح منهم. فلذلك الذي يظهر أنها تصح ولو بأقل من 40، تصح ولو بأقل من 40 يعني، وإن كان يعني هنا من اشترط 40 في الجمعة. نعم.
وأن تتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الشرط الرابع، يعني الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، يعني يتقدم الجمعة خطبتان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على خطبتي الجمعة، هذا أيضا شرط من شروط صحة الجمعة أن يخطب بهم الإمام خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
المصنف بدأ الآن يذكر شروط الوجوب في الجمعة، الشروط التي تشترط في الجمعة، فذكر أن الجمعة يتقدمها خطبتان، هذا شرط في صحة صلاة الجمعة، ثم ذكر الشروط التي تشترط إيش في الخطبة. أول شرط يقول في كل حمد الله تعالى، حمد الله تعالى يعني أنه يشترط لصحة الخطبة أن يحمد الله الخطيب ويثني على الله عز وجل، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بدأ بحمد الله وأثنى عليه، بدأ بحمد الله وأثنى عليه. ثم قال إيش؟ والصلاة على رسول الله، هذا الشرط الثاني من شروط الخطبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعللون بأنهم قالوا كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله عز وجل افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد، ولكن هذا يعني ليس على إطلاقه، ليس كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك عبادات لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الوضوء والذبح، فليس هناك دليل يعني صحيح قوي يوجب يعني الصلاة. لا شك أنه يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون ذلك واجب بحيث لا تصح الخطبة إلا به، فهذا يعني الدليل فيه يحتاج إلى أقوى من هذا. نعم. قال وكذلك يقرأ قراءة، هذا الشرط الثالث، يعني يجب كذلك أن تشتمل كل خطبة على قراءة آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذه شروط ثلاثة يعني ذكرها المصنف، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه الثلاثة كلها لا تجب، لا تجب في الخطبة، وإنما هي من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة، قالوا لعدم الدليل الصريح في وجوبها. لكن هنا أمر مهم، وهو إذا كان الناس اعتادوا على هذا الأمر، لا سيما إذا كان مثلا هذا الذي اعتدوه وهذا الذي علموه وهذا المنصوص عليه مثلا في المذهب أن هذه الثلاثة لابد منها، طيب إذا ما فعلها الخطيب سيجد الناس إشكالا، فيخرج بعض الناس ويقول يا جماعة ما صحت إيش صلاتنا، لأننا قرأنا وافتينا وعلمنا أن الجمعة ما تصح إلا بهذه الأمور الثلاثة التي هي إيش الحمد لله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة آية. هنا يقال ينبغي للخطيب أن يأتي بهذه الأشياء ولا يتركها، لأنه لو فعلها هو فعل أمر متنازع فيه هل هو واجب أو مستحب، فيخرج من الخلاف ولا يوقع الناس في حرج وفي أمر يشوش عليهم وهم قد اعتادوا، وهو خير. فكونه يرى عدم الوجوب شيء، لكن كونه يراعي أحوال المأمومين والذين يصلى بهم واعتادوا على هذا في مذهبهم وفي يعني في صلاتهم، فلا ينبغي للخطيب أن يترك هذه الأشياء، لأن حتى لو كانت مستحبة المستحب ما ينبغي تركه. لذلك يعني بعض السلف يرى يقول لا تنظرون إلى 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 تقسيمات الناس، يعني تقسيمات الفقهاء، وركن واجب وشرط وسنة ومستحب، كل ما صح في الصلاة افعله. هذه تحتاجها مثلا لبيان الخلل الذي يقع كيف تعالج هذا الخلل، لكن بالنسبة للفعل كل ما ثبت فافعله، أنت ما تخسر شيء، فعلت السنة وجرت والحمد لله. طيب وإذا كان هذا اللي تركت واجب أثمت، فلذلك طالما أنك تستطيع وهو في السنة فافعله لا تتركه، فهو إنما يزيدك خيرا. فلذلك يعني هناك من أهل العلم من يذكر أن مثل هذه الأشياء وإن اختلفت من مذهب إلى مذهب، لكنها طالما صح الدليل بها ودارت بين الاستحباب والوجوب فتفعل، وقد تفعل وجوبا إذا كان يترتب على تركها يعني التشويش على الناس وإدخال الحرج عليهم، فإن هذا مما جاءت الشريعة بمراعاته والنظر إليه وعدم تركه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الناس في أحوالهم، ما لم تكن هذه المراعاة مخالفة للشرع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، تركها ما بنى على قواعد إبراهيم لكي لا يقول الناس إن محمدا غير دين إبراهيم أو أن محمدا يريد أن يغير كل شيء حتى الكعبة، ترك هذا الأمر لكي لا يحصل للناس يعني تشويش في أفهامهم وفيما يعتقدونه طالما أنه ليست فيه مخالفة للشرع. أما إذا كان فيه مخالفة للشرع ومعلومة فيها المخالفة وتركها من غير ضرورة، هذه تكون مداهنة وترك للحق. نعم. قال إيش والموعظة الرابع، يعني يجب أن تشتمل كذلك كل خطبة على موعظة، لأن المقصود من مشروعية الخطبة تشتمل على موعظة مرققة للقلوب مفيدة للحاضرين. فإذا في الجمعة لتصح على المذهب أربعة أمور، وهي إيش؟ كيف؟ لا مو الشروط في الخطبة، الخطبة نفسها الحمد لله والثناء عليه والصلاة على الرسول وقراءة آية والموعظة ولو كانت قصيرة. إذا وجدت هذه الأشياء يعني تصح الجمعة عند الجميع وتكون قد أدى فيها ما يجب ويستحب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: ما هي صفة صلاة المقيم وراء المسافر وهل يتم؟ نعم، المقيم إذا صلى خلف مسافر يتم صلاته بعدما يسلم المسافر إن كانت الصلاة مما تقصر. يقول: إذا كان المسافر مسبوقا وكان إمامه مقيما، مثلا إمامة رجل العشاء وهو أدركه في الركعة الثالثة، فهل يتم العشاء أربعا أو يسلم مع الإمام؟ لا، المسافر إذا صلى خلف مقيم فيجب عليه أن يتم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: السنة المسافر إذا صلى خلف متم أن يتم. يقول: من عجز عن الركوع والسجود هل له الإيمام بالنظر؟ نعم، يعني من عجز عن الركوع والسجود فله أن يومي إيماء وإن كان لا يستطيع الإيمام ولو بنظره. يقول سن الله لك، يقول: أنا شخص طالب علم محافظ على الصلاة مع الجماعة وأذكار الصباح والمساء، وبعض الأحيان أو أكثر أشعر بضيق في الصدر، فما هو العلاج؟ وهل هو وسواس؟ الإنسان أي إنسان لابد يصاب في هذه الحياة الدنيا بهموم بغموم بما يكدره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمن: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يبتلى بمثل هذه الأشياء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من ذلك، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة التي يعالج بها ضيق الصدر وما يصيب الإنسان من هموم وغموم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أولا إيش؟ قال: فسبح بحمد ربك، يعني أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكن من الساجدين، يعني من المكثرين للصلاة، لأن الصلاة كان يفزع النبي صلى الله عليه وسلم إليها إذا أصابه أو نابه أمر، ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد مرافقتك في الجنة، قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على ذلك بكثرة السجود، لا سيما أن الساجد أقرب ما يكون إلى الله كما جاء في الحديث، وعليه أن يكثر من الدعاء لأنه حري بالإجابة. والأمر الثالث أن الله عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على الطاعة بفعل الطاعة وترك المعصية بفعل الواجب وترك المحرم حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت. فإذا فعل المرء هذه الأشياء الثلاثة، يعني زال همه وغمه وحزنه، أو بقي شيء من هذا الهم والحزن لكن له الأجر الموعود به على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو العلاج الذي جاء في القرآن. يقول: ما حكم من يدخل مكة لابسا ملابسه العادية وهو نوى الحج؟ هذا ما يجوز، ما يجوز لأحد أن يدخل مكة وهو يريد النسك إلا بملابس الإحرام، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، فالله جعل حرمة لمكة بحيث لا يدخلها أحد وهو يريد النسك إلا باللباس الذي هو لباس الإحرام بالنسبة إليه الرجل بالنسبة للذكر، فلا يجوز أن يدخلها بغير إحرام وهو آثم، لأن هذا الشخص الذي يدخلها بهذا اللبس يكون قد ارتكب محظور من محظورات الإحرام، لأنه لا يجوز له أن يلبس الملابس المعتادة، لا يجوز له لبس المخيط، لا أن يغطي جسده بالثياب ونحوها، فهذا لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.